الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنأتي الليل على ختام كتاب القواعد المطلقة في صفات الله وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا، الذي توفاه الله عز وجل في عام 21400 ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 24 من شهر شعبان لعام 26400 الموافق ليلة 28 من الشهر التاسع لعام 2005. وكما تعلمون راح يكون في اختبار إن شاء الله تعالى شفعي سريع، يعني يوم الجمعة ليلة السبت، واللي شارك هو حفظ القواعد راح نعطيهم شهادات تقديرية وتشجيعية. اللي راح احنا نطبع الشهادات بعدد تقريبا الاخوة المشاركين، اللي ما سجل اسمه يسجل، اللي يحب يدخل اختبار، عبارة اختبار عن حفظ القواعد السبع الاولى في الاسماء، سبع قواعد في الصفات واربع قواعد في ادلة ايش؟ ادلة قواعد الاسماء والصفات او ادلة الاسماء والصفات. ماشي؟ في حد يحب يسجل سجل عندك لك، ها؟ اللي يحب يسجل سمع. الاختبار راح يكون خفيف، يعني ما تقول سمع قاعدتين بس تكون حاضر، يعني ملتزم الحضور الى حد ما، نعطيك شهاده. شهاده ما فيها تقدير امتياز وجيد جدا جيد، لا، بس شهاده تشجيعيه. طيب، ابدا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينه نوح تجري باعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يرضى فوق عين الله تعالى؟
وهذا باطل وممتنع. الله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلق لا يحل في الله عز وجل، بل الله كما قال السنة إيش؟ مستوى على عرشه، أيش أخوان؟ دائما خلق. وليس هذا المعنى المتبادل أبدا إلى الآن، فقلت فلان حط بعيني ولا على راسي، ولا المعنى أبدا أن تشيل الشخص وتحطه داخل عينه، هل هذا هو المعنى المتبادل إلى الأسماء؟ من واحد يقول أبدا. والقرآن نزل لسان عربي مبين، فمعنى تجري بعيوننا القول الثاني، وهو
أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باقي منذ وجهين. الأول أنه لا ينتهي الكلام بمحتوى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول قائل: فلان يسير بعينه، أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول قائل: فلان تخرج على عينه، أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ويدعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب، لو ضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء.
صح، ليس كذلك؟ ها؟ فلان حط بعيني، شلون حط بعينك؟ كل درس اللي حط بعينك، كحل هو، ولدي هذا حط بعينك، يبشرك صراحة عندك ما تسأل. ها؟ حط بعيني يعني من ايش؟ أبا داريه وباريه وحط بالي عليه، ما حد يفهم انه حط بعيني يعني ايش؟ تسوي كحل تفرمه وتحط بعينك، ما حد يفهم هذا الكلام. ولو أحد فهم هذا الكلام أضحك عليه الناس كما يقول الشيخ، أضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. نعم.
الثاني، أن هذا
ممتنع
لغاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يتمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرش باطل من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
واضح؟ الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقات، ما في شيء مخلوقات لا تحل في ذات الله، ولا ذات الله عز تحل في شيء من مخلوقاته، بل الله عز وجل ذات بائن عن مخلوقات الله، عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا ما قاله أهل العلم، مستوى على عرشه إذ لقوله تعالى الرحمن على عرش استوى. لكن لماذا قالوا بائن عن خلقه في مقابلة الرد على من قال أن الله حال في خلقه؟ أهل السنة لم يقفوا مكتوف الأيدي، قال بل هو بائن عن خلقه. مفهوم يا أحمد المطر؟ طيب تفضل.
فإذا تبين مقدار هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعلم الله ترعاها وتملأها، وكذلك تربية موسى تكون على علم الله يرعاه ويملأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يملأه بعلمه لازم بذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة الأمر، حيث تكون في المطابقة والتضامن والالتزام.
لكن السؤال، هل هذه الآيات تجري بأعيننا وتصنع على عيني تدل على إثبات العين لله عز وجل؟ تدل أو لا تدل؟ تدل. لكن هذا التركيب تجري بأعيننا يعني بمرأة مني، يعني بحفظي ورعايتي أكلأها وأربيها، واضح؟ لكن أيضا تدل كلمة عين على أن لله عز وجل عين، وذلك لأن اللغة العربية نزلها القرآن لا يعبر مثل هذا التعبير، أو لا يعبر بمثل هذا التعبير من لا عين له، من لا عين له لا يصح أن يقول إيش في عيني كله ما له عين، لا بد أن يقول له إيش عين حتى يقول في عيني أو على عيني. نعم.
المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما رجال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ينظر بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في كتاب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجره على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ أن يقال إن ظاهره أن الله تعالى يقول سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسجد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعدله لله وبالله وبالله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين.
واضح؟ هذا ما زال الناس يستعملون هذا الكلام يا أخوان، يقال فلان ذراع اليمين، فلان ذراع اليمين، ماذا يفهم من فلان ذراع اليمين؟ ها؟ يعني فلان هو عبارة عن ذراعي، ها؟ هذا اسمه فلان؟ لا، ذراع اليمين اللي ساندني، ما أستغني عنه، يقف معي وأقف معاه. واضح؟ أليس كذا؟ على هذا أليس هذا المقصود؟ ماذا تفهم لما يقول فلان ذراع اليمين؟ ها؟ تفهم منه إيش؟ أني لا أستغني عنه. واضح؟ فالله عز وجل تكلم بهذا الحديث القدسي كما يتكلم العرب بلغتهم، ولذلك سياق الحديث سيدل على ذلك. قال إيش؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، فصار الذي يتولاه الله عز وجل يسدده ويحفظه في جوارحه، ومن ثم بعد ما حافظ على الفرائض وأكثر من وتقرب الله بالنوافل حافظه الله وسدده، فجعل سمعه لا يقع إلا ولا يستعمل إلا فيما يرضي الله، وبصره لا ينظر فيه ولا يقع إلا فيما يرضي الله، وكذلك يده لا يبطش به إلا فيما يرضي الله، ورجلاه لا يمشي بهما إلا فيما يرضي الله، هذا المعنى. فلان ذراع اليمين يعني مو معنى أن فلان صار ذراع، وإنما ذراع اليمين يعني أن لا أستغنى عنه لأهميته بالنسبة لي، سميته إيش؟ ذراعي، ذراع اليمين. نعم.
الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
لاحظتم؟ هنا فرق الله عز بين الخالق والمخلوق، العابد والمعبود، صح؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فالعبد يتقرب إلى الله بالنوافل، فالله غير والمخلوق غير. حتى أحبه، الله يحب العبد. إذا كيف يقال أن إيش هذا حلول؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هم يقولون حقيقة الوجود الموجود هذا شيء واحد وهو الله عز وجل، وعقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول قريبة من بعضها. وحدة الوجود كل شيء موجود هو الله، حتى قل قالهم أنت أنا الله وأنت الله والشمس الله والقمر الله، لأن كل هذه المخلوقات حقيقة هي إيش؟ ذات واحدة وهي ذات الإله. عرفتم؟ هذا كما ضربنا مثل سبق ضربنا بما بالعملة، صح؟ فالدينار ما زال موجود لله الحمد. هذا كم دينار، وهذا دينار، وهذا دينار، وهذا ها دينار، وهذا دينار، ها سوى صاروخ أيضا يطلع دينار، صح؟ هو دينار. فيقول كذا كذا الله واحد، الشمس عبارة عن وجه من وجوه الله، والقمر وجه ثاني، والإنسان وجه ثالث، وهو جعل هذه المخلوقات كلها إيش؟ هي الله. حتى بلغ فيهم الكفر والإلحاد أن قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما أخطأ. ليش؟ لأن فرعون عبارة عن صورة من صور الله، وهذا من غاية الخبث والكفر والإلحاد. وحينئذ سيقول الأمر إلى ماذا؟ يلزمهم وقد التزموه، وهو أن الله عز وجل هو الرجل وهو المرأة، حتى يقول كافرهم وملحدهم ابن عربي يقول الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الحقيقة الذاتية تطأ الذات لله، الحقيقة الذاتية. فيقول ابن القيم: يا أمة موطؤها مربوبها، تبا للعقول والأذهان. الرجل اللي هو رجل إذا قيل أنت امرأة ما يرضى، يرضى الرجل أن يقال أنت امرأة؟ ما يرضى. كيف يقال عن الله عز وجل أنه إيش؟ امرأة. بل يقول قائل قبحهم الله وتعالى الله عما يقول عيوبا كبيرة، هناك الكفر ليس بكافر، لكن نقول لكم لا كما قالوا يد الله مغلولة، وقالوا اليهود وقالوا إن الله فقير، فهؤلاء أفراحهم إيش قالوا؟ قالوا ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، هكذا يقولون قبحهم الله. فهذه العقيدة موجودة ولا من الخيال ولا اندثرت؟ موجودة. وأنا شخصيا أكلمكم يوم الأيام كنا شباب، إحنا مو شباب والله الأصغار، كنا في مسجد حذيفة اللي خيطان، أول ما تدخل خيطان من جهة النادي، وأنا في مؤذن المسجد يقول الحديث هذا، يقول ربنا إذا واحد استهف العباد ربنا ينزل كده يخش فيه، يقول لنا كذا. لا مو صحيح الكلام، أنا صغار قلنا مو صحيح الكلام، شنو الله يخش فيه هذا؟ ردينا عليه، كان عمرنا 13 يعني، رجل 13 يعني يمكن عمره أنا ذاك الوقت 16 ولا 15، يقولنا يا الله ينزل ربنا ويدخل في الإنسان إذا كثر عبادة وكثر عبادة. هذا موجود، ورأيت واحد أبلغ من هذا بالكفر والإلحاد يقول أنا الله، صح يا فلان؟ قال نعم أنا الله صح، بس أنتم مش فاهمين. طيب إيش معنى أنا الله؟ أنت اسمك وليد، كان اسمه الشيخ وليد، كان إمام خطيب للأسف، فقال قال أنا الله فهمني، إذا الله بده يفهمك يفهمك، بس أنا صح فهمني صحيح، أنا الله صح 100%. شوف فهذه العقائد الخبيثة يستدلون بمثل هذه النصوص، وهذه النصوص لا تسعفهم أبدا، لكن كما قيل ما من صاحب باطل إلا ويستدل. حتى إبليس لما أبى أن يسجد لآدم أتى بدليل ولا ما أتى بدليل؟ إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذب عدو الله كما يقول أهل العلم، كذب عدو الله. فمادة الطين مادة مجمعة، ومادة النار مادة مفرقة، والطين خير من النار. لكن على ما قالوا أهو دليل، عرفتوا؟ يأتي هكذا، هل باطل هكذا؟ يأتي بحديث موضوع يقول يستدل بحديث عنده دليل، أو يأتي بآية مقلوبة، أو بالآية التي هي ضد ما يقول ويجعلها دليل لما يقول. فسبحان الله، فتنبه لها. وهؤلاء لا يمكن حربهم وجاهدتهم ومواجهتهم إلا بالعلم، ما يستطاع عليهم لا بصواريخ ولا بقنابل ولا بأسلحة، إلا بالعلم. بالعلم تستطيع لهؤلاء تفند شبههم وحججهم وأدلتهم وترد عليهم، واضح؟ فهذا الحديث سياق يدل على أن فيه عبد وفي معبود، وفي سائل وفي مسؤول، وفي مستعيذ وفي مستعيد به، فكيف يجعل شيء واحد؟ تفضل.
فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومحيا ومعطى، ومستعيدا ومستعاذا به، ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه.
نعم.
الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصور، ويحسب الإنسان أن ينطق به ولو على سبيل الفضل والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي وأنه قد أنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده، ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانا، وبالله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة. ويتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هوى. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الحج والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى.
يعني هذه الصفات اللي ورد بها النصوص صفات أشهر ذاتية ولا فعلية؟ فعلية متعلقة بمشيئته. نعم، متى شاء فعله. نعم.
فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته مرولة من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تنفيذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول في مجموع الفتاوى: وأما جنونه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلامه. فأي مانع يمنع من القول بأنه يطلب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من اتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا بما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هولا يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. قال: فاذا كان كذلك صار المراد في الحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وانه صدق في الاقبال على ربه، وإن كان رضيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ في القرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ في القرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حق من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.
عرفت الآن هذا الحديث: ومن أتاه يمشي أتيته هرولة، فيه قولان. القول الأول أنه على ظاهر، نقول الله عز وجل يأتي، الله عز وجل يمشي، الله يهرول. ها؟ إيش اللي فيه يمشي؟ فيه لا، من أتاه يمشي أتيته هرولة. نسبة لله الهرولة والتقرب، واضح على ظاهره، وأن يكون هذا من الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله التي متى شاء الله فعلها، كما أنه ينزل السماء الدنيا إذا شاء، واستوى على العرش إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ويجيء إذا شاء، ويأتي إذا شاء، كذلك يهرول إذا شاء على الوجه اللائق به سبحانه. وقيل قول آخر أن سياق الحديث يدل على أن كلما تقرب العبد إلى الله عز وجل كان عطاء الله أسرع وأفضل وأعظم، وذلك لأن التقرب لا يكون بالمشي فحسب، بل قد يتقرب إلى الله وهو راكع وهو ساجد وهو على جنب، ليس كذلك؟ كما أن لا يمكن الإنسان يتقرب إلى الله بالأشبار. لو قلنا التقرب إلى الله بالمشي هذا واقع، وهو المشي له المساجد، المشي في سبيل الله، السعي على الأرمن المسكين، أليس كذلك؟ المشي لتغيير منكر، المشي لصلة رحم. لكن التقرب الله بالأشبار، ما في عبادة تقرب الله إيش بالأشبار. فصار المعنى أنه كلما تقرب العبد ولو كان ببطء إلى الله جازاه الله بخير مما تقرب إليه. واضح؟ فهذا قول له وجه من النظر، وهو أيضا مأثور عن بعض أهل السنة. لكن حتى لو صرف ظاهر الحديث بالتفسير الثاني، فليس هذا إيش يا أخوان مبرر لأهل البدع الذين يصرفون ظاهر النصوص من غير سياق يدل على ذلك الصرف. واضح؟ وإن كان الأسلم والأليق ومذهب السلف أن نبقي هذا الحديث كما بقينا سار النصوص على ظاهرها. نعم.
ويجاب عما جعله قرينة من دون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرجا من ذلك الفصل، فيكون المعنى من أتى يمشي في عبادة تستقر إلى المشي لتوقفها عليها بكونه وسيلة، لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو بماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى الله إلى اليد والمراد صاحبها معروف باللغة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم.
لو كانت الأنعام خلقت بيد الله لما كانت ثم فرق بين من ومن؟ بين الأنعام وبين آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام امتاز، ميزه الله بأنه إيش خلقه بيديه وأزد له ملائكة. حتى يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم عليه السلام ويقول: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيديه وأزد لك ملائكة، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وهنا يقول الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأضاف الخلق إلى الأيدي. المعنى هذا أن الله خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه، هذا بعيد. إذ لو كان كذلك تساوت الأنعام بالفضل مع آدم عليه السلام، ومعلوم أن بقية البشر لم يمتازوا بهذا الميزة على آدم عليه السلام. واضح؟ لأن خلق الله عز وجل آدم بيديه ثم جعل سلالته من سلالته من ماء مهين، خلقه هو من طين وجعل سلالته من ماء مهين. عرفتم؟ طيب، إذا هنا نسب الخلق إلى يد الله عز وجل بما عملت أيدينا، أضيف إلى اليد والمراد به صاحب اليد، المراد به صاحب اليد، وهذا من كلام العرب. ها؟ واضح؟ لو أن إنسان كفر يقال كفرك هذا ويعد في النار، يقال هذا مما كسبت يداك، مما قدمت أيديكم. وقد يكون كفره إيش بالقلب أو كفره باللسان، فكيف يقال إيش مما عملت يداك أو مما كسبت أيديكم؟ والمراد أن إيش مما كسبتم، ينسب الشيء اليد ويراد به صاحب اليد. طيب، أعد الآن المعنيين. هل يقال
إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
الآن سيذكر شواهد على النسبة إلى اليد أو الأيدي والمراد به إيش؟ أصحابها. مثل نعم أحد هو.
أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله
فبما كسبت أيديكم. هل هؤلاء اللي أصابت المصيبة بما كسبت أيديهم فقط ذنوبهم ارتكبوا بالأيدي؟ لا، في ذنوب ترتكب بالقلب، الاعتقاد الفاسد، الأمراض القلبية، في ذنوب ترتكب باللسان، بل أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ إذن اللسان أيضا يذنب ويذنب كثيرا، الأرجل تذنب، السمع، البصر. لما قال مما كسبت أيديكم ليس المراد إيش مما عملت الأيدي فقط، وإنما المراد أصحاب الأيدي، وهذا من كلام العرب الذي تكلموا فيه. نعم.
وقوله
وعلى
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى
لو قال عملته بيدي أدخل حرف الجر على اليد بيدي، فهنا محمول إيش على اليد الحقيقية، واضح؟ كما في قوله
تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله،
هذا ماذا يفعلون؟ يكتبون الكتاب بأيديهم، إذا اليد هي اللي تقوم بهذا الشيء. نعم.
فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعبير لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل هي اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالفعل إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
في فرق بين عملت أيدينا وما خلقت بيدي، فدخول حرف الجر بيدي أراد يدل على ماذا؟ أن اليد باشرة الخلق، بخلاف إيش مما عملت أيدينا. نعم.
المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب هو أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
أين أول آية؟ إن الذين يبايعونك يعني يا رسول الله إنما يبايعون الله أهل الإلحاد من الحلولية ماذا يقولون؟ يقول حل الله عز وجل بذات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم يمد يده والله حال داخل محمد، فيبايع الناس يبايعون الله. أين الله؟ حال في ذات محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد يمد يده ويد الله تنمد مع يد من؟ مع محمد، فهنا يبايعون الله. اسمع هكذا يقولون سبحانك الله، وهذا باطل. نعم، لكن من يطع الرسول فقط اطاع الله، اللي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله يعتبر قد بايع الله، واضح؟ واللي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فقط عصى الله، فلأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فبيعتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل من الله صارت هذه بيعة لله، صارت بيعة لله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ممن؟ من الله عز وجل. نعم.
وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
أعد مبايعة.
ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسول المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم.
إذن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هل فيها تأويل؟ هل فيها تأويل؟ هل فيها صرف بظاهر اللفظ؟ لا، لأنهم يبايعون الله بمبايعتهم لرسول الله، والله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن المعاهدات بين بلدين، يأتي وفد من هذه الدولة ووفد من هذه الدولة ويقال البلد الفلاني عاهد البلد الفلاني والشعب الفلاني عاهد الشعب الفلاني. ليش؟ لأن ذهب من يمثلهم، وقد لا يمثل كثيرا كاملا بعد، وعاهد وتعتبر معاهدة للكل. ولذلك بعض التكفيرين الضالين المنحرفين إذا قيل لهم الكفار في بلاد المسلمين هؤلاء معاهدون يقول ما عاهدنا، ومن أنت حتى تعقد معك المعاهدة؟ أنت واحد من فاضل الناس. لكن عندهم شبهة للانحرافين، يقول من عاهد هؤلاء؟ الحاكم، الحاكم براسه أصلا يحتاج من يعاهده، لأنه أصلا هو كافر. وأنا رأيت واحد مات الآن في دار الحق ونحن ما زلنا في دار الباطل، قال هذا الكلام، ناقشته قال هذا الكلام، يقول كفار بلاد المسلمين حتى في السعودية، يقول هكذا حتى في السعودية ما لهم عهد. ليش ما لهم عهد؟ قال من أعطاهم الأمان؟ من عهده؟ الحاكم. الحاكم بروح براسه يبي من يعطي عهد، لأن أصل الحاكم مو مسلم. شفت شلون؟ لكن هذا باطل. أول حاكم كما نعتقد أنه مسلم، ثانيا المعاهدة إذا قامت من ولي الأمر فهي معاهدة إيش؟ تشمل جميع أفراد الأمة. أما تريد كل كافر عاهد كل مسلم، صحيح الكلام. بل لو أن واحد غير الحاكم يا أخوان، وهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجار كافرا فهذا يعتبر إيش؟ معصوم الدم على جميع المسلمين. وقد أجارت المهانة رجلا مشركا، ومهانة بنت أبي طالب أخت من؟ علي بن أبي طالب. فلما أجارت مشركا واحدا سمعت أن علي رضي الله عنه أخاها يريد قتله، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أجرت فلانا مشرك وقد زعم ابن أمي أنه قاتل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمها. خلاص دخل في العهد، ما أنت امرأة من المسلمين أجرت واحد فتسعى بهم ذمتهم، واضح؟ فكيف عاد لما واحد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قد بايع الله، وهذا معلوم وهذا معروف في لغة العرب، واضح؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة من أرسله الله عز وجل الذي أرسله، كما أن من يطيع الرسول فقد أطاع الله. طيب من يبايع الرسول فقد بايع الله، هل في هذا تحريف؟ هذا ظاهر الكلام. نعم.
الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. على فرع أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا،
السماء مخلوق ونحن مخلوقون، ويقال السماء فوقنا وهي ما هي ملتصقة برؤوسنا، ويقال يد الله فوق أيديهم، ولا يلزم من كونها يد الله فوق أيديهم أن تكون ملاصقة لأيديهم. هذا من آيات أصحاب وحدة الوجود، أصحاب الحلول، يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهذا دليل على أن الله حال في محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يبايع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الله، بدليل تتمة الآية السياق، يقول السياق يسعفهم، يقولون يد الله فوق أيديهم، وكانت يد من فوق أيديهم؟ يد محمد، من يدل على أن محمد هو الله. وأنا قلت لكم هم ما اقتصر على قولهم بأن محمد هو الله، بل قالوا كل مخلوق هو الله، حتى الرجل والمرأة، وقد ذكرت لكم فيما مضى وأذكر لكم الآن، ومن سمع تتكرر القصة ومن لم يسمع يسمع الآن، أن شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، الشيخ أبو يوسف، يقول أنه يوم الأيام ذهب في سوريا، وجد شيخ في مكان ما مثل ما يقول صومعة أو زاوية من زوايا الصوفية، وكاتب يا عالم ياهو يا عالم ياهو، يقول فقلت له أنا قريت جملة كاتبة يا عالم ياهو ما فهمت إيش تقصد فيها، يقول قام طبعا خزعبلات يسونه هو اللي حطهم بخور ما يسوون، قال إيش فيه كنابح مثل الكلاب، قال هو ما تدري إيش هو، قال لا ما فهمت، قال جيب يدك، يقول جبت لي، يقول كان يقول إيش هذا، قلت له هذا 18، قال هذا 81، قال اجمعهم، قال 99، قال هو أنه يقصد إيش، كل واحد عنده 99، إذن هو إيش، هو الله، لأن لله 99 اسما، وهذا الظاهر ما درس قواعد مثلة، لأن إن الله 99 اسما لا يدل على أن اسماء الله محصورة بعدد. المهم يقول قلت له ما فهمت، قال ما فهمت عقلك اسميك، قلت فهمني أكثر، قال أنا لما تجيب لبن في دسم، قلت له في دسم، قال وين الدسم، قلت مع اللبن، قال هو يعني الله عز وجل مثل الدسم المخلوط في المخلوقات، قلت له ما فهمت عليك، قال ما فهمت، قلت له لا، قال جيب يدك، جيب يدك لك، يقول مديت يدي، يقول مديت يدي، قرر الشيء يقول مدت يدي، يقول كان يمسكني هلا، يقول كان يقول اقرا ألف لام لام هي، ألف لام لام هي، يقول أفندي هو الله وأنا الله، عرفتهم، يقول شوف الله وهذه الله، يقول شفتها ألف لام لام هي، ألف لام لام هي، يقول أفندي خلاص عندنا هو الله وأنا الله، شفت هذه عقائد موجودة، ودليلهم القرآن، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فكان الذي يبايعهم من محمد صلى الله عليه وسلم، فالله حال في محمد، فاللي بايعهم الله، محمد صلى الله عليه وسلم الذي بايعهم قال إيه، لكن الله داخل في محمد مثل ما يدخل الدسم في اللبن، يد الله فوق أيديهم، يد محمد فوق أيديهم، لكن لأن الله داخل محمد صارت يد الله فوق أيديهم، وهذا باطل ومنكر وإلحاد، أبو جهل ما سمع فيه، أبو لهب ما مر عليه، وفرعون ما فكر فيه، وهؤلاء تعدوا هؤلاء الكفار كلهم، وفعلا ما يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله. يعني حتى كفار السابقين أهون من كفار اليوم، عرفتم؟ أليس كذلك؟ قال أهل العلم: فإن المشركين الأوائل إذا ركبوا في الفلك عباد الأصنام والأوثان، إذا ركبوا في الفلك وغشهم موت، ها ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلص له الدين. كفار اليوم في الشدة والرخاء يدعون غير الله، وكلما زاد الشدة عليهم كلما دعوا غير الله عز وجل. حتى كان شيخنا أبو زهرة الله يطلقنا قصة، يقول يروى، يعني صدق ولا تصدق، يروى أن ناس ركبوا سفينة فغشهم موجهم، فكل واحد قام يدعو الولي اللي هو تابع له: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. يقول فكان في واحد من أهل الفطرة موحد، فقال: يا رب غرق غرق، ما ظل حد يعرفك. في الشدة يدعون إيش؟ غير الله. شوف في الشدة، وهذا إخوان أمر معلوم موجود، وقد حدثني واحد قد أسلم لله الحمد، والله يحدث من نفسه، حدثكم بهذا، هو من فئة البدون، كان بالجيش الكويتي، فنشوه بعد ما صار احتلال العراق الكويتي، يرجع وظيفة عند زوجة عند عيال، حاول حاول ما قدر، وكان على مذهب الروافض. يقول: فكنت أذهب إلى الحسينية، قال: والله، يقول عن نفسه، أنني كنت أدعو الحسين من صميم قلبي وبصوت مرتفع، تارة بالاسم وتارة بالكنية، أقول: يا حسين، يقول من كل قلبي عشان أرجع الجيش، يا حسين يا أبا عبد الله رجع الجيش، ولا رجعوا بعد، ولا شوف، يقول: والله من صميم قلبي أدعوه دعاء الإخلاص حتى رجعني وظيفتي، يا أبا عبد الله يا حسين. يقول بعدين ما رجعوني، هذه السالفة عمي، هذا كله شرك، أدعو الله وحده لا شريك له. قال: فتبين لي بعد ذلك وهداني الله عز وجل، وإلا كنت أدعو الحسين كما يدعى الله عز وجل، بل أشد، أدعوه وبكل تضرع وبكل رغبة وبكل رجاء أن يعيدني إلى وظيفته، نسأل الله العافية. طيب كمل.
شهد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباياته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك رعي الأرض، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
نعم نعم.
المثال الخامس عشر
هو نعم آخر مثال. نعم.
قوله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخطبون فيه بأنواعهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض وأن مستطعمك عبدي فلان واستسقاك عبد فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المراد إلى الله، والاستطعام المراد إلى إليه، والاستسقاء المراد إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن بذلك صرف الكلام عن ظاهره.
لماذا لم يكن بذلك صرف الكلام عن ظاهره؟ لأنه واضح الحديث، العبد يقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبد فلان فلم تطعمه. أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. شوف لم يقل لا أطعمتني، إن الله عز وجل إيش يقول؟ ما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعموا، إن الله هو يطعم، إن الله هو الذي يطعم ولا يطعم. لكن فسر الحديث نفسه، فسر أن إيش الذي استطعم والذي مرض والذي استسقى هو من؟ هو العبد. نعم.
وأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للتنظيم والحد، كقوله تعالى: من الذي يغلب الله. وهذا الحديث من أكثر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها.
إذن كيف من ذا الذي يغلب الله؟ يعني يتصدق في سبيل الله، لكن الله عز وجل سمى ذاك قرضا لأن حق المقترض أن يرد القرض، فأوجب الله على نفسه أن يرد القرض لا وبإحسان، فيعطي على الحسن 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله واسع عليم. واضح؟ سمى الصدقة في سبيل الله قرض، كأنه أقرض الله لأن حق على المقترض أن يرد القرض. وليس المعنى أن الله عز بحاجة إلى قرض حتى يسدد حاجاته فيطلب من الناس قرض، ولا يفهم هذا إلا من انتكست بصيرته. واضح؟ طيب.
وهذا من أكثر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مقربون. لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق لله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون مدراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد ونصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
نعم. انتهى الكتاب، في ملاحق معه تحبون نقراها ولا نقرأ؟ ها؟ يلا اقرأ.
الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات.
من هو أهل التأويل؟ أهل التحريف. نعم.
ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟
الله أكبر. من هذا الذي إيش عمل إحصائية وشاف الأشاعرة طلعوا 95%؟ عن طريق الكمبيوتر ولا عن طريق صناديق الاقتراع؟ كيف أعرف هذا؟ زعم كلام بلا جمارك، قول وهو ماشي 95% وكل أرضية، حتى روضة قالت سير كل أرضية شيعة، حتى لو كانت مثل الأرضية شيعة ولا 95% شيعة، هل معنى هذا أن هذا هو الحق؟ الله يقول: وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. عرفتوا؟ طيب.
وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه الدعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنه بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صلب هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير الأمور والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مطبعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله لله تعالى من غير تحريف ولا تعقيل ولا
تكييف
ولا تنزيل.
وهذا الصد الأول كم أشعري كان فيه؟ المؤسس نفسه ما كان مولود بعد ولا أشعري. طيب.
وهم خير القرون في نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني،
لا، بعض الناس ماذا قال؟ قال نعم الصحابة كانوا شاعرة. شو الصحابة كانوا شاعرة وهم ايش؟ كانوا قبل أبي الحسن الأشعري، كيف يكون شاعرة؟ قال كما يقال قراءة حفص، وهذه قراءة حفص قرأ بها من؟ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت إلى حفص، مع أن ايش؟ حفص أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن حفص. فكذلك الأمر الصحابة أشاعرة، انظر الصحابة إيش؟ أشاعرة، وإن كان أبو الحسن الأشعري قد أتى بعده. وهذا طبعا يعني كلام مرضى، كلام ناس تلعب تضحك على أذقان الناس، لأن قراءة حفص هو أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام فسميت عنه لأنه أظهر وأشهر وإلى آخره. لكن عقيدة أبي الحسن الأشعري لم تكن موجودة أخذها من الصحابة حتى يقال نعم الصحابة أشاعرة، عرفتم؟ وإنما هو وأمثاله استخرجوها من عقولهم وتأولوها. فكيف يقال الصحابة أشاعرة؟ كيف ينسب الأول للآخر؟ لا يمكن. نعم قد ينسب الآخر للأول، لكن الأول ينسب الآخر ما يمكن، أليس كذلك؟ يعني ما يصح واحد يقول مثلا الصحابة من سلالتي، لكن ممكن يقول إيش؟ أنا من سلالة الصحابة. ما كان في أشاعرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبو بكر ولا في أول قرنين، ما كان في ولا أشعري ولا كان في شخص اسمه أبو الحسن الأشعري. نعم في أشاعرة لهم الأشعريون أجداد هذا الرجل، وهم من الصحابة أبو موسى الأشعري، هذا غير أبو الحسن الأشعري. أبو موسى الأشعري صحابي جاء من أهل اليمن وأسلموا، وأما أبو الحسن الأشعري فتوفي في عام 333 من الهجرة، يعني في القرن الرابع. فأولئك الأشاعرة غير هؤلاء، ترى في ناس يلبس هكذا يقول الشاعر أبو موسى الأشعري، كيف ما في أشاعر يعني موسى الأشعري؟ في أشاعر لهم أشعريون، لكن ما في أشاعر لهم على عقيدة الأشاعر. ليش؟ عقيدتهم التحريف لأسماء الله سبحانه، وأيضا عندهم إحرافات أخرى في أبواب أخرى من أبواب العقيدة. نعم.
والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الله والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره
وجعلناهم أئمة بهذا الآية في سورة السجدة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ولجعلنا منهم جعلناهم يعني صح عندنا. نعم.
قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الالتزام، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقدره ويناظر عليه.
الله وجعلنا منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون به، وجعلنا منهم
المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه.
هذا تاريخ أبو الحسن، كان أول شيء أصلا هو معتزل.
ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة،
كان تلميذا لزوج أمه وعلى عقيدة الاعتزال 40 سنة يقرره ويناظر عليه. ثم
رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 16 في مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله بوزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى الكلام. المرحلة الثالثة
طبعا الآن الأشاعرة منحرفون يتمسكون ايش الفترة هذه التي هي الفترة الثانية ايش من فترات ابو الحسن الأشعري، وينكرون انه تراجع الى مذهب السلف، يتمسكون بالفترة التي هو تبرأ منه.
المرحلة الثالثة مرحلة اعتنام مذهب اهل السنة والحديث مقتديا بالامام احمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن اصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها.
والأشاعرة ينكرون هذا الكتاب أن يكون هي أبو الحسن الأشعري.
قالت المقدمة: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز ويحيي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله بكتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شهوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأقبلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وعكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى أركانها في المقال، فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فاعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك متصلون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجاهدون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات والمسائل في القدر.
هذا معنى كل الكلام لمن؟ لأبي الحسن. نعم.
ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات والمسائل في القدر والشفاعة وبعض السحيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
طبعا أثبتوا عن طريق العقل. نعم.
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى للقاسم قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم في كتاب الدبان الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم تظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى كلامه. وقال تلميذه ابن القيم بن منية في شرح الحراس: وأن لأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له أعيان، إلى أن قال: فعجل في عميان البصائر أبصروا كون المغلب صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجلا من الحرمان.
نعم. اكتب على القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إذا موعدنا إن شاء الله يوم الجمعة، مستعدين؟ ها؟ ولا صار صبية قبة يقب قبا؟ تسميع يوم الجمعة إن شاء الله ليلة السبت. لا اختبار نقرأ بقية هذا التعليق، وكتاب الصيام راح يكون يوم ان شاء الله السبت ليلة الأحد. تفضل.
الله
يقول يشخص
لا
أدر أنا
هذا الولي، ولكن
أقول
اللهم بحبك يعني هذا الولي
أفضل. وكيف علم أن الله يحب هذا صاحب القبر؟ كيف عرف؟ القبور لا يجوز أن تبنى في المساجد، تبنى في المقابر، بارك الله فيك. هذه ذريعة على الشرك. وإنما الإنسان يتوسل الله بالعمل الصالح، يقول: اللهم أسألك بحب لرسولك أن تغفر لي ما في معنى، أنك تحب الرسول هذا. نعم. غيره. أثبت الشيخ الإسلام باسم محسن الله عز وجل ذكر شيئا سميه في القواعد، فإن أثبت ذلك الشيخ الإسلام ما أعلم الله. بالحين كمبيوتر كتب شيخ الإسلام طب محسن يطلع لك.
رزاق
عباد ما يقول أي هذا في أثبت الشيخ الإسلام تيمية يبيع من كتاب شيخ الإسلام تيمية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. هل يدخل في ذلك السماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذات النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض العلم كان أيضا يعني من ورعه يقول: إذا واحد يحدث بحديث موسى عليه السلام لا ترفع صوتك عليه. هناك من الناس من تنهي عن شيء وتقول له قال رسول الله عليه وسلم ثم يقول: ولكن بس، في هذا مشكلة، لكن بس، ثم ينسف كل شيء. هناك شكل الأمر ليس فيه خلاف، هو مفروض كما قال الله عز وجل: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إن لا، إذا جاءك أمر الله عز وجل فعليك أن تقول سمعنا وطاعنا. ممكن أن تنظر في فقه الآية، فقه الحديث، لكن أن تقول لا أما اختلف كذا كذا ما يجوز. متى يبدأ غسل الجمعة؟ فجر الجمعة. متى بداية نهاية وقت قراءة سورة الكهف؟ تقرأ في أي وقت، لكن يستحب قراءة يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نريد نصيحة الشباب المستمعين الذي يكثر من دروس الوعظية ولا يكثر حفظ القرآن والتربية. والله الناس يعني تتفاوت، في ناس يعني ما يستطيع إلا على الدروس الوعظية، لكن طبعا كلما إنسان طلب العلم أفضل من الدروس الوعظية. يحتاج الإنسان إلى الموعظة، وطلب العلم لا ينافي الموعظة، وفي طلب العلم مواعظ. هل لم نجلس مثلا اسماء الله وصفاته ما في مواعظ؟ فيه مواعظ. وأما قول البعض بأن والله مادة جافة للتوحيد ونحو ذلك نحتاج إلى ترقيق القلوب، هذا خطأ. التوحيد هو أعظم ما يرقق في القلب، هو توحيد الله عز وجل. طيب غيره؟
هذه الفرق بين الأبيات والقمر،
ويقول ادعوا لي
او
اشفع لي
عند الله
نبي يدعو قبل مباشرة. هذه مسألة سمعت فيها حديثا صنف واحد من مصر سألني عنها، ان في فرق بينك تأتي للمقبور الميت تقول له يا فلان اغفر لي، وبين يقول يا فلان ادعو الله ان يغفر لي. عرفت؟ يقول في فرق، سمعت انه في فرق، قد يكون فرق، لكن كله يعني حتى اللي يا فلان ادعو الله ان يغفر لي هذا ايضا اما شرك او ذريعة على الشرك، او قد يكون شرك اصغر. انا ما زلت ابحث المسألة حتى نودي اتصل على بعض العلماء فيها. رجل قال هو ساجد سبحان ربي العظيم وبحمده ولم يذكر الا بعد الرفع من السجود، فهل عليه سجد السهو اذا لم يزد فما عليه؟ نعم عليه ان يزد سجود السهو اذا استبدل الذكر الركوع بالسجود. نعم تفضل. عن هو الجمع عند الحاجة، حتى لو في البلد الكويتي إذا في حاجة الجمع اجمع، كما الإنسان مريض ما يقدر يصلي الصلاة في وقتها أو المطر، فالجمع للحاجة. والسفر قد يكون مظنة للحاجة لكن ليس على كل حال، كما صلى الله عليه وسلم نزل يصلي قصاد في وقته، يعني جد بالسير جمع الصلاة. أما القصر فكثير من المذاهب أنه أربع أيام، أول ما يوصل أربع أيام يترخص برخص السفر ثم يكون حكمه حكم مقيم. شيخنا الثمين رحمة الله يقول لا، السفر أطلق ولم يقيد بأيام، فما دام هو مسافر معتبر نفسه مسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية حتى يرجع، لكنه إذا سمع النداء فإنه يصلي في المسجد ويصلي خلف المقيم أربع، لكن لو فاتته الصلاة أو هو صار الإمام يقصر الصلاة حتى يرجع. هل على من سافر في نهار رمضان صائما ذنب سواء كان يجهد أو لا يجهد؟ ما فيه سافر نهار رمضان عادي، سافر النبي صلى الله عليه وسلم سافر. تفضل. الجلوس بين الشمس هي مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه، نعم صلى الله عليه وسلم، نعم، كما نهى أن تمشي أيضا من على واحدة، يعني قالوا حتى إيش، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل الإنسان حتى مع نفسه، ما تجعل نصك في الشمس ونصك إيش في الظل، ولا رجل فيها نعل في رجل غير نعل، إما تنتعلهما أو تنزعهما، ها؟ ما في إشكال، بس ما يظهر في الدوام الوزارة واحدة. هذا السؤال واحد يقول اي عادي تفضل. اللهم صل. هذا محمول على من كانت حالته كحال ذاك الرجل الذي فيها بالمناسبه قال ابن صلى الحديث رجل ظلل عليه، ما هذا؟ قالوا صائم مسافر. قال ليس من البر الصيام في السفر، اللي يشق عليه الطائف ومغمى عليه عشان مسافر وصائم هذا ليس من البر. أما يستطيع كان الصحابة يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وكان الإنسان يصوم حتى تطوع في السفر. نعم.
قول السفر يكون أكثر من 8 كيلو يكسر 8 من المنزل ولا مع فارقة في
الجميع؟ هذا كان الإنسان إذا خرج، يعني ليس معنى هذا لو أقل من ذلك ما يترخص. إذا خرج ثلاث راسخ فحسب ثلاث راسخ، والراوي يقول ثلاث راسخ أو ثلاث أميال، فاعتبروا الأكثر ثلاث راسخ، فقالوا يعني قدروها بمقدار 80-82 كيلو. لا من لم يفارق بناء البلد. مثلا ما رأيك بصلاة التسبيح هل هي صحيحة؟ صلاة التسبيح اختلفوا في صحتها وثبوتها، لكن الشيخ مأثمين على أنها لا تثبت وأن صلاة غريبة مخالفة لجميع الهيئات الصلاة، وإن كانت بعض الأسانيد تحتمل التحسين، ولكن يعني رد عليه الوجوه وقال الشيخ السامي قلنا بدعة. فكلامه جيد ووجيه، تجده في كتاب اسمه العلم، يعني جمع من كلام الشيخ الثاني مجلة الترمذي في مقدار قواعد المسلك، تكلم عن هذه المسألة وقال أنها بدعة. والشيخ أحيانا يسأل عنه ويشرحه يقول ثم تفعل ثم تفعل، قال ولا أحسنه لأني لا أعرفه، فما بحياته صلاها ولا يعيدها ويقول أنها بدعة. الشيخ الباني يذهب إلى تحسين الحديث المنذري كذا. نعم غيره.
الشخص
اللي سافر صلاة الناس أن يحصل إذا صار الإمام، نعم يحصل.
زين خشى أن يقولون أن غلط أو أن أخطأ في الصلاة، هل يصلي أربع أو
يعني؟ يقول لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يقول لهم
إذا كنت شيخ عربي أربع أيام وإذا نصلي صلاة
أيوة
هل يصلي أربع فيهم؟
فكاد يصلى أربع، صلى عثمان أربع، لكن نفسه سنة ما صلى، ما أتم الصلاة في السفر في حياته قط. تصلى مرة الشيخ سمي رحمة الله عليه راح يلقي محاضرة في حائل، حضرهم القصم إلى حائل سفر، فبعد ما ألقى المحاضرة كذا بين مغرب العشاء، فأذن العشاء قيل الصلاة، فإمام الجامع اللي هناك الشيخ صل فينا، قال الشيخ أنا مسافر راح أقصر الصلاة، لا ما الشيخ صلى. فقال الشيخ للمصلين أنا مسافر راح أقصر الصلاة وأسلم بعد ركعتين وتتم صلاة. فبعض الشيبان العام كذا قال لا تصلي فينا، لا تصلي فينا، لا تصلي فينا. قال الشيخ والله الإمام أذن لي، الله أكبر، اللي عاد بعاد من المعاجبة.
نعم. أشكل علي مثال يد الله مضيدين.
أيوه.
نزلنا على المثال اللي قبل تجري بعين كما يفهم مثل العرض مثلا واحد يقول الثاني يدي فوق يدي.
نعم.
يقصد يعني قدرتها وقوتها.
لكن هم يقول يد الله فوق أيديهم، هنا بعضهم أصحاب وحدة الوجود أصحاب الحلول، يقول الله حال في محمد صلى الله عليه وسلم يد محمد اللي فوق أيديه، وآخرون ينفون صفة اليد لله عز وجل. عرفت؟ حتى تدري بأعيننا في إثبات صفة العين، فالمراد من الله يؤيدهم، لكن لا يدل على انه ليس له يد، فهو له يد.
ممكن اظن نجمع بين الاثنين في
التجربه، يعني تجربه يعني اثبات صفه العين، والمراد ايش؟ التأييد والحفظ ونحو ذلك. فهنا يد الله فوق ايده يؤيده، وفيها اثبات صفه اليد لله. نعم تفضل. لل الجهر، الجهر بالصلاة بالذكر بعد الصلاة. أيوة. لا كل الصلاة ينكر. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس كنا نعلم قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية بالتكبير. كان الشافعي رحمه الله ذهب لأن هذا كان في البداية، قال كنا نعرف، وإنما كان يفعله لل التعليم. عرفت؟ فيقول خلاص ما الناس تعلمت تصير بذلك. ذكر ابن حجر الفتح الباري وعليه الشيخ الألباني وبعض طلبة الشيخ الألباني، وكانت الصحوة بالكويت يعني متأثرة جدا بطرح الشيخ وأراءه، فكان بالكويت ما في حد يرفع صوته في السبعينات والثمانينات، كله كان ايش؟ كان الصلاة ما انقضت بعد. لكن مشايخ مثل الشيخ ابن باز الشيخ مثمين يرون يذهبون إلى ظاهر الحديث، وأن ابن عباس قال أن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني كان والناس فرطت فيه أو تركته، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يعني فعله فقط فترة وتركه فعله للتعليم، بل كان ويفعل. ولماذا يقوله ابن عباس أصلا حتى يعلمه الجهر؟
ثابت شلون الصيام توصية
منهج السالكين الشيخ بن سعيد. نعم شيخ
رمضان اللي طاف تكلمت عن الخيام من المصادر الفارسية.
نعم
وين مصدر
هذا؟ كتبوه في جريدة راضي احتفل في مولد الشيخ فلان أحد أمتهم، وقل ما زال في الخليج يحتفلون بالقرقعان ومولد فلان من الناس، ذكر واحد من أمتهم. وحتى كلمة قرقعة ما هي عربية وليس لها اشتقاق عربي، من أين أخذ قرقعة؟ كلمة أصلا عجمية، وذاك ما هو معروف إلا في الدول ساحل الخليج لقربها من سواحل إيران، ووجود الشيعة شيعة إيران في الخليج ما أعرف إلا في الكويت والبحرين وفي المنطقة الشرقية من السعودية، أما في نجد في الحجاز ما أعرف شيء اسمه قرقعة. بعدين الآن لما قرأنا كتاب شيخ الإسلام تيمية في الصيفية اللي هو طلع صراط مستقيم، جاب كلام عجيب في قضية الاحتفالات والأعياد وإلى آخره. ماذا كان يفعل الأنصار أهل المدينة؟ كان يذكرون يومين من أيام الجاهلية، يعني يومين كان في يوم قتال وحرب انتصروا فيها، فأيام بعاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله بخير منهم، بيومين خير منهم، عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا عياد الإسلام اليوم السنوات الأخيرة شيء عجيب عمله القربيعان في رياض الأطفال ومدارس ابتدائي يمكن حتى المتوسط كأنها عطلة رسمية، تفصل لهم ملابس خاصة، تؤتي بحلويات خاصة فاسمها القرقيعان. التنافس اللي صار بين الناس خاصة اللي عندهم بكر أول طفل أو أول طفلة، قرقيعان فلان وقرقيعان فلان، الواحد العلبة خمس دقائق أربع دقائق، بعضهم تأجير صالة خاصة لقرقيعان فلان ولا فلان، صار عيد رسمي ملابس خاصة وأطعمة وحلويات، والأطفال أخذوا يفرحون بالقرقيعان أكثر من فرحهم بعيد الفطر، لأن عيد الفطر ما في مدرسة، بينما هذا يجعلهم يوم مفتوح للقرقيعان. ومما الآن هالأيام زاد شره وقد اقترب موسمه القريش، هذا القريش هذا وقطية الموظفات يجيبون معجنات ومش عارف ايش ووقفون الشغل ويعطلون، وكل شوية تطور، فهذا أيضا ما أنزل الله به السلطان، واضح؟ لا قريش ولا خريش، خليك معها سنة النبي. ها الوزارات تقول لك قطية يجيبون معجنات وكذا، يلا دينارين اخذوا من كل موظفة ومدون مصمات وكذا ونخي وباجلة وشغلات أجل. ما نزل الله نشط هذا العادة بهالطريقة غلط، يعني لماذا سمي العيد عيدا؟ انه يعود متخلي لتاريخه ويعود، حتى الأعياد الوطنية والأعياد التحرير، التحرير تماما نفس يوم بعث اللي أنكرهم يصدقون بعينه، يتذكروا موسم يذكروا مناسبة ويحتفلون في هذا ولا. ثم ماذا ستكون هذه الحين؟ القرقعة صار حين أغاني وركس وثياب ركس ومش عارف إيش، صارت كل هذه المعاصي وكلها إيش؟ يعني حتى الناس الكبار اللي أدركوا القرقعة أول ما كان عارف القوطي مش عارف طاخ 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 طق القرقعة، اليوم وين صار رسمي صار احتفال صار رقص صار دوات موسيقية وأموال، صار عيد عيد رسمي، وما سمي العيد عيد إلا لأنه يعني صار قرقعان وما صار قرقعان، أبد تجي طق الكرت في أيام قرقعان، وبالمدارس أقول في رياض الأطفال والابتدائي يعني يوم مفتوح للقرقعان، وجيبوا ندزوا حق ويا الأمور يلا جيبوا ملابس قرقعان وكذا وكذا، ما أنزل الله بالسلطان. هذا شيء طلعت راضي العام الماضي نزل جديدة واحد عمان في مسجد الرقعي، في وين حرس وطني الحرات سابقا محتفلين هناك بهذا وكذا، وقال ان هذا يعني أهل الخليج وكذا كذا بمناسبة مولد، لا اصل بين اصل قرقعان هو احتفال كذا كذا لمواليد فلان من أئمة الروافض. نعم لا عاد أمس قصت فيني واحد، قالت الشيخ مباز قال بدعة، وقال لي واحد من الشيخ مباز قال بدعة قبل يموت تراجع، قال لا مو بدعة، قلت سبحان الله ثبت إنه قال بدعة وين التراجع؟ بس ما أخذت راحتكم كله يعني سبحان الله صدق عجيبين عجيبين. وأسوأ من هؤلاء واحد من دكاترة جامعة الكويت الشريعة يقول شوهتوا السمعة وسويتوا ليش وزعتوا فتوى حق الشيخ مبازة وحق اللجنة الدائمة ببدعية القرقعان وما فهمتهم عدل ومش عارف ايه طلعوا المشاكل مو فاهمين السالفة وتعجلوا وقالوا بدعة وكلها استبنتوا السبب لا تطبعونها وتنشرونها. لكن سبحان الله علماء علماء على أسماءهم علماء ورثة الأنبياء انظروا إلى ما آل إليه القرقعان الآن شيء عجيب من الأموال والاحتفال والرسم رسم عيد 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 بمعنى الكلمة احتفال وكل سنة يعود وفرحة مفتوحة. وبعض الناس يقول ليش ما خلنا تفرح خلنا تفرح بالمشروع. ولو نظرت إلى أعياد الإسلام تكون عطب إيش عطب طاعة يعبدون الله ويصومون ويقومون ويقرأون القرآن ويصلون الأرحام ويفطرون الصائمين فيفرحون بذلك بيوم يوم الفطر. وللصائم فرحته فطر فرحة عنده فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويوم الأضحى أيضا الناس تقف بعرفة ويحج غير ويصوم عرفة غير الحجاج ويضحون الأضاحي ويذكر الله في خير أيام العام العشر الأوائل من للحجة فيفرحون بذلك فجعل لهم عيد الأضحى. لكن القرقعان شنو الناس القريش شنو الناس كل واحد يأكل ثلاث أضعاف على أساس ما يجوعين يعني بكرة صلى الله عليه وسلم. نعم غيره الله يقنع العالم لا قرقعان لا قريش شنو يقول الناس واحد العام بقى على واحد قال قرقعان لا بدعة بدعة سبحان الله من فرح طفل فكأنما فرح النبي خلي جهل فرح طفل فرح كذا الناس تستانس. هو يسألك متأمل يعني واحد منكر عليه بالديوانية متأمل بيجيب العلم يعني طيب يتفاجئ أن تقول لي صح كلام من اللي خالف مبقى تقع قلب عليك. نعم غير خلاص خلاص طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد. Thank you.